أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما أفاده الملا صبرا رحمة الله عليه من أحكام للممتنع بالذات، ومجموع ما تقدم من أحكام ذكرها الملا صدرة 5، باعتبار أنه سوف يأتي عليها بعض الإشكالات. الحكم الأول أنه الممتنع بالذات لا يمكن أن يتعقل، كما أن الواجب بالذات لا يمكن أن يتعقل، إذ لا ماهية للممتنع بالذات كي نتعقله. هذا كان الحكم الأول في عبارة الملا صدر. الحكم الثاني أن الممتنع بالذات لا يمكن أن يكون ممتنعا بالغير، لأنه لو انتفى الغير فإذا بقي فيه الامتناع فهو ليس ممتنع بالغير، وإن زال عنه الامتناع فإذا هو ليس بممتنع بالذات. هذا كان الحكم الثاني. الحكم الثالث أنه لا يكون لشيء واحد امتناعان، وتقدم البرهن على ذلك. هذا كان الحكم الثالث. الحكم الرابع أن ما يستلزم الممتنع بالذات لابد أن يكون ممتنعا. إذا ألف تستلزم باء وباء ممتنع بالذات فلا بد أن يكون ألف ممتنعا. غاية الأمر امتناعه يكون من جهة استلزامه، وإن كان في حد ذاته يكون ممكنا بالذات، كما مثلنا على ذلك في البحوث السابقة. هذا كان الحكم الرابع. الحكم الخامس الممتنعان بالذات لا يتلازمان وإنما يتصاحبان، وهذا كان آخر حكم ذكرناه. من خلال هذا الحكم الأخير رتب الملا صدر رحمة الله عليه أن ما شاع بين أهل المناظرة وأهل الجدل من فرض أمر مستحيل ليتوصل به إلى استحالة أمر آخر، إما ببرهان الخلف أو ببرهان الاستقامة، هذا على إطلاقه غير صحيح. فإذا هذا في الواقع، هذا البحث الأخير في كلام الملا صدر على ماذا يترتب؟ على الحكم الأخير للممتنع، أن الممتنعان بالذات قد يتصاحبان ولكن لا تلازم بينهما. رتب على هذا الحكم الأخير بطلان هذا الشيء الشائع عند أهل المناظرة والجدل. توضيحه يحتاج أولا إلى المرور على ما يسمى ببرهان الخلف وبرهان الاستقامة. القياس الخلفي ما يستدل فيه على المدعى بإبطال نقيضه بقياس الاستثناء. ما يستدل به على المدعى لا مباشرة، وإنما ماذا؟ بإبطال نقيضه بقياس الاستثناء، فهذا غير مباشر، خلف. بأن يقال مثلا أن هذا المدعى وهذه القضية حق. ليه؟ لأن نقيضها باطل، ونثبت بطلان النقيض من طريق قياس المساواة. هذا نسميه برهان وقياس الخلف، قياس العفو الاستثناء، هذا نسميه قياس الخلف. أما القياس الاستقامي في تعبير الملا صدرة فهو ما يستدل به مباشرة على المدعى، لأنه نثبت المدعى عن طريق إثبات بطلان نقيضه، لا مباشرة نستدل به على المدعى، ويكون الاستدلال به على المدعى بقياس الاستثناء. هذا نسميه بالقياس ماذا؟ الاستقامي. مثلا من باب تقريب الفكرة إلى الذهن هكذا مثلا، فمرة نقول هكذا: المعنى الحرفي موضوع بالوضع العام، والموضوع له العام هذا المدعى، كما ادعاه صاحب الكفاية. مرة بشكل مباشر أثبت ذلك، ومرة أثبت هذا المدعى عن طريق أنه لو لم يكن كذلك لكان نقيضه ثابتا، وأقيم قياس الاستثناء على بطلان النقيض، فإذا بطل النقيض يثبت النقيض الآخر، هذا خلف. فإذا مرة بالمباشرة استدل على هذا المدعى، ومرة بقياس الخلف. إذا اتضح ذلك نأتي إلى بحثنا، وهو أنه لما ثبت لدينا أن الممتنعين بالذات لا تلازم بينهما وإنما بينهما تصاحب، فلا يمكن الاستفادة في الممتنعين بالذات بقياس الخلف أو الاستقامة، لأن القياس يحتاج إلى نوع من التلازم، والمفروض أنه لا يوجد بينهما تلازم. فمثلا لنفترض هكذا: حمارية الإنسان ممتنعة، أن يكون الإنسان حمارا هذا ممتنع، فلا أستطيع أن آتي بممتنع آخر وهي صاهلية الإنسان، لأنه لا يوجد بينهما تلازم، بين امتناع هذا وامتناع ذاك لا يوجد تلازم، وإنما يتصاحبان، قضية ماذا؟ اتفاقية، من باب الاتفاق والبخت. نعم، مثلا يوجد علاقة لزومية بين عدم حمارية الإنسان وعدم ناهقيته، هذا يمكن أن أستفيد منه من هذه الملازمة. أما صرف أمرين ممتنعين، صرف أمرين ممتنعين لا يمكن أن أجري فيهما القياس الذي يعتمد على الملازمة، سواء قياس الخلف أو قياس الاستقامة، لما عرفت من أن المحال لا يستلزم محالا آخر إلا إذا كان على تقدير استلزامه بينهما شيء يرتبط بالعلية، بالتأثير، أحدهما علة للآخر أو كلاهما معلول لعلة ثالثة. أما صرف الامتناع لا يمكن أن أجري فيه قياس، لا يمكن أن أقول والله الحمارية الإنسان ممتنعة عن طريق ماذا؟ إثبات امتناع صاهلية الإنسان لعدم وجود ملازمة، وإنما صرف اتفاق في الخارج، فلا يتم إلا في الموارد الذي يوجد بينهما نوع من التلازم. واضح هذا الكلام؟ هذا تمام الكلام في عبارة الملا الصدر. لذا يقول فما فشى عند عامة الجدليين في أثناء المناظرة عند فرض أمر مستحيل ليتوصل به إلى استحالة أمر من الأمور بالبيان الخلفي أو الاستقامي. التفت ملا صدر هنا ليس بصدد أن يقول أنه لا يصح قياس الخلف والاستقامة، لا، يقول قياس الخلف والاستقامة لا يصح بين الممتنعين إلا إذا كان بينهما على تقديره تلازم. أن يقال كيف كانوا يستدلون؟ إن مفروضك مستحيل، فجاز أن يستلزم نقيض ما ادعيت استلزامه إياه لكون المحال قد يلزم منه محال آخر. نقول لا، بين المحالين والممتنعين يوجد ماذا؟ قضية اتفاقية، فلا يكون هناك تلازم. فما فشى واضح الفساد، فإن المحال لا يستلزم أي محال آخر إلا إذا كان ماذا؟ بينهما تلازم كما، بل محالا إذا قدر وجودهما، إذا قدر وجودهما يكون بينهما تعلق ماذا؟ علية ومعلولية، تأثير وتأثر، تعلق سببي ومسببي. انتهى ما أفاده ماذا؟ ملا صدر رحمة الله عليه. لا تنسى أن عبارة الملا صدر استفدنا منها كم حكم؟ 5 أحكام للممتنع. الآن يبدأ الماتن رحمة الله عليه، الماتن يؤمن بهذه الأحكام، وما ذكرناه في أدلتها بمثابة المقتضي لها، بمثابة المقتضي لهذه الأحكام. يوجد بعض الإشكالات على تقدير تماميتها تكون بمثابة المانع عن ثبوت هذه الأحكام. فمن هنا يبدأ الماتن رحمة الله عليه بذكر ماذا؟ بعض الموانع. يعني أنت إذا تريد تصيغ البحث صياغة فنية مع قطع النظر عن عبارة الملا صدر، وتبدأ هكذا أنه الممتنع بالذات له أحكام 5. الحكم الأول أن الممتنع بالذات لا يمكن أن يتعقل، ثم تذكر البرهان عليه، دليل على هذا الحكم. خب عندما تذكر الدليل على الحكم هنا تقول إن قيل، يعني تأتي به إشكال يصلح أن يكون مانعا عن تأثير هذا المقتضي. سير الفني للبحث هكذا، لكن المصنف ارتأى ماذا؟ أن ينقل لنا عبارة الملا صدر التي تتضمن لهذه الأحكام 5. فقوله فإن قيل، هذا في الواقع يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى الحكم الأول من الأحكام التي ذكرها الملا صدر، بأن الممتنع بالذات لا يتعقل. الإشكال على ذلك الذي هو بمثابة مغالطة في الواقع أنه الممتنع بالذات نجد أنه يقع موضوعا في قضية يثبت له محمول. أصلا نفس قولك الممتنع بالذات لا يتعقل، الموضوع هو الممتنع بالذات، فأخبرت عنه بعدم التعقل، بعدم التصور. طب والإخبار عنه لا يتم إلا بعد تصوره. إخبار عن الشيء لا يتم إلا بعد تصوره. وتوضيح ذلك أنه ثبت في علم الميزان أن مجال التصديق هو النسبة الخبرية التامة، مش هكذا؟ التصديق لا يتعلق بالمفرد، يتعلق التصديق وين؟ بالنسبة الخبرية التامة، بخلاف التصور. التصور يتعلق بالمفرد، أما التصديق لا يتعلق إلا بالنسبة الخبرية التامة. فإذا كان مجال التصديق وإذعان النفس هو الجملة الخبرية التامة، التصديق فرع التصور، وهذا محل اتفاق عند الجميع أنه قبل التصديق لابد من تصور الموضوع والمحمول والنسبة. غاية الأمر اختلفوا أن هذه التصورات الثلاث هل تعتبر شرطا في التصديق أم شطرا في التصديق. الخلاف بين الحكماء وبين الفخر الرازي أنه في خلاف أن هذه الشروط للتصديق، فالتصديق يكون ماذا؟ غير مركب من أجزاء، فقط هو الإذعان بالنسبة. هذا رأي. رأي آخر لا، هذه التصورات الثلاث أجزاء للتصديق. على كل تقدير، لأن لسنا بصدد تحقيق هذا المطلب، على كل تقدير لابد من التصور قبل إذعان النفس، قبل التصديق. فإذا كان الأمر كذلك فكيف نخبر عن الممتنع بالذات إذا كان الممتنع بالذات لا يتعقل لا يتصور؟ فإذن هذا إشكال في الواقع على ماذا؟ على الحكم الأول، وهو قولنا الممتنع بالذات لا يتعقل ولا يتصور. واضح الإشكال؟ لذا يقول فإن قيل الممتنع بالذات ليس إلا ما يفترضه العقل ويخبر عنه بأنه ممتنع بالذات، إذن يفترضه العقل، يعني العقل ارتسم فيه شيء فرضه، إذا ارتسم فيه شيء فرضه فقد تصوره. يعني تعرفون في الخارج، سابقا أشرنا إلى ذلك، في الخارج ما هو في عالم الأعيان وعالم ترتب الأثار على نوعين، جوهر وعرض، موجود في لا في موضوع وموجود ماذا في موضوع. أما الذي في الذهن أيضا عندنا جوهر وعرض. غاية الأمر الجوهر الذهني أعم من الجوهر والعرض، لأن الجوهر الذهني هو ما له ما بإزاء في نفس الأمر والواقع. فالجوهر الذهني يشمل زيد الذي هو جوهر خارجي، ويشمل البياض الذي هو عرض خارجي، لأن كليهما في الذهن له وجود ارتسامي مستقل. التفتنا؟ له وجود ارتسامي مستقل، سواء البياض أم زيت، بل هو أوسع من الجوهر والعرض الخارجي، يشمل ماذا؟ يشمل الممتنعات. الجوهر الذهني يشمل الممتنعات، فهذا يعني أن الممتنع له صورة في الذهن، فكيف تقول لا يتعقل ولا يتصور. واضح عمق الإشكال؟ بخلاف العرض الذهني، العرض الذهني وجود رابط، وجود رابط ليس له استقلالية. أما الجوهر الذهني لا، الجوهر الذهني له ما بإزاء في عالمه الخاص، سواء كان جوهر خارجي أو من الأعراض الخارجية، أو كان من المعقولات الثانية الفلسفية مثل الممكن، أم كان من المعدومات والممتنعات كمفهوم الشريك الباري وممتنع الممتنع بالذات. واضح الفكرة صارت؟ فهنا يأتي الإشكال، أنه إذا كان الوجود الارتسامي للجوهر الذهني يشمل الممتنع بالذات، وهو له وجود في الذهن فيتعقل يرتسم في الذهن، فله نحو من أنحاء التعقل. واضح المشكلة؟ هذا هو الإشكال الذي سجل على الحكم الأول. الجواب عن ذلك واضح تقدم نظيره فيما سبق، وقولنا العدم لا يخبر عنه، فيأتي الإشكال أن هذا إخبار عن العدم. وهناك فرقنا بين العدم بالحمل الأولي والعدم بالحمل الشائع، ما أخبر عنه في القضية ومفهوم العدم، العدم بالحمل الأولي، والذي لا يخبر عنه هو واقع العدم، العدم بالحمل الشائع. ما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، إخبارنا عن الممتنع بالذات، إخبار عن الممتنع بالذات بالحمل الأولي، والذي ارتسم في الذهن هو مفهوم الممتنع بالذات، والذي حقيقة لا يتعقل أي ممتنع بالذات، هو واقع الممتنع بالذات، أي الممتنع بالذات بالحمل الشائع. واضح صار الفكرة؟ هذا هو الحل الذي ذكروه في المقام. قيل إن المراد بذلك، يعني بعدم التعقل، أن لا حقيقة عينية له للعدم حتى يتعلق به علم وتصور وتعلق، حتى أن الذي نفرضه ممتنعا بالذات، وقلنا من مصادق الجوهر الذهني ونحكم عليه بأنه ممتنع بالذات بالحمل الأولي ونحكم عليه بالامتناع، هو في الحقيقة ليس ممتنعا بالذات، هو مفهوم له وجود في الذهن. نعم، ما يحكي عنه هذا المفهوم وهو واقع الممتنع بالذات لا يمكن أن يتعقد، لأنه لا حقيقة عينية له وصورة علمية ممكنة موجودة بالحمل الشائع. وهذا نظير ما يقال في دفع التناقض المتراءى في قولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه، حيث يدل على نفي الإخبار عن المعدوم المطلق، ونفي الإخبار عن المعدوم المطلق هو بعينه إخبار عنه بأنه لا يخبر عنه. وهذا نظير ما يقال، ماذا يقال؟ إن نفي الإخبار عن المعدوم المطلق، عن أي معدوم مطلق؟ عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع، إذ لا شيئية له. التفت كلمة بالحمل الأول وبالحمل الشائع، مرة تكون قيدا للنسبة، ومرة تكون قيدا لإحدى حاشيتي النسبة. يعني مرة نقول هكذا: الإنسان إنسان بالحمل الأول، هذه بالحمل الأول قيد لأي شيء؟ للنسبة، أن هذا الحمل الذي هو إثبات شيء لشيء هذا إنما هو بالحمل الأول. ومرة نقول الإنسان بالحمل الأول هو كذا، فصار بالحمل الأول قيدا لإحدى حاشيتي القضية، لا للنسبة، يعني للموضوع أو للمحمول. هنا من أي نوع؟ من هذا النوع الثاني، أن يكون بالحمل الأول وبالحمل الشايع قيد لإحدى حاشيتي القضية. يعني عندما نقول العدم لا يخبر عنه، فنقول العدم بالحمل الشايع، يعني كأنك قلت مصداق العدم لا يخبر عنه، فهي قيد للموضوع واضح، لا للقضية الحملية للنسبة. فهذان اصطلاحان في بعض الأحيان يحصل الخلط بينهما، فيترتب على ذلك بعض الإشكالات. وهذا إذن إن نفي الإخبار عن المعدوم المطلق بالحمل الشائع، فبالحمل الشائع قيد للمعدوم المطلق لا للنسبة السلبية، إذ لا شيئية له حتى يخبر عنه بشيء. وهذا نفي الإخبار عنه بعينه إخبار عن أي معدوم؟ عن المعدوم المطلق بالحمل الأول. والمعدوم المطلق بالحمل الأول وجود، ليش؟ لأنه جوهر ذهني، الذي هو موجود ممكن ذهني. واضح الكلام؟ هذا أي إشكال؟ هذا الإشكال الذي يرتبط بالحكم الأول. من جملة الأحكام التي ذكرها الملا صدر الحكم الخامس، إن المصنف ذكر إشكالا على الحكم الأول وذكر إشكالا ماذا؟ على الحكم الخامس. الحكم الخامس ماذا كان؟ أن الممتنعين بالذات ليس بينهما تلازم، وإنما بينهما تصاحب كما في القضايا الاتفاقية، مش هكذا ذكرنا؟ هنا يوجد إشكال. هناك بعض الصفات يحكم العقل باستحالتها على الواجب بالذات. من جملة هذه الصفات الشريك، هذه ممتنعة على الواجب بالذات. وممتنع بماذا؟ ممتنع بالذات، شريك الباري ممتنع بالذات. الماهية، هذه ممتنعة على الواجب بالذات، لأن ماهيته النيته. أن يكون مركبا، أن يكون جسما، هذه ما يعبر عنها بالصفات السلبية. عين هذه الصفات ممتنعة بالذات على واجب الوجود. والدليل على كونها ممتنعة بالذات أنها إذا لم تكن ممتنعة بالذات تكون ممتنعة بالغير، إذ لا ثالثة لهم. فإذا كانت ممتنعة بالغير، الممتنع بالغير، بلحاظ الغير ممتنع، أما بلحاظ ذاته لابد أن يكون ممكنا بالذات. لما ذكرناه في أحد الأحكام الخمسة، أن الممتنع بالغير يستحيل أن يكون ممتنعا بالذات، فلا بد أن يكون ماذا؟ ممكنا بالذات. إذ لو كان ممتنعا بالذات عندما يزول الغير، إن بقي امتناعه فهذا يكشف على أن امتناعه لم يكتسب من يكتسب من الغير، وإن زال امتناعه فهذا خلف كونه ممتنعا بالذات. فإذا هذه الصفات مثل الجسمية، مثل التركب، مثل الشركة، مثل الماهية وما شابه ذلك من الصفات التي تسلب عن ذات واجب الوجود، لو لم تكن ممتنعة بالذات لكانت ممتنعة بالغير. إذا كانت ممتنعة بالغير فإذا هي ممكنة بالذات. وقد تقدم يوجد فصل من فصول هذه المرحلة الرابعة أن الواجب بالذات واجب من جميع الجهات، فلا يوجد فيه جهة إمكانية. لو كانت هذه الصفات ممكنة بالذات للزم أن يكون فيه جهة إمكانية، وثبت لدينا ماذا؟ أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. فإذا ماذا ثبت لدينا إلى الآن؟ أن هذه الصفات ممتنعة بالذات لأنها ممتنعة بالغير. واضح صار الفكرة؟ وبعبارة أخرى، هذا الإشكال على الحكم الخامس يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى أن هذه الصفات التي نتكلم عنها اللي سميناها صفات سلبية ممتنعة عليه تبارك وتعالى بالذات، كما أن الصفات الإيجابية ماذا؟ واجب عليه بالذات، لأن واجب الوجود واجب الوجود من جميع الجهات، وبرهننا على ذلك. فإذا هي ممتنعة بالذات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه الصفات السلبية التي هي ممتنعة بالذات كما ثبت في النقطة الأولى، هذه الصفات السلبية تقع بينها ملازمة. الآن دعك بعد قليل تسألني ما هو البرهان، خلينا نأخذ هذه الفتوى أن هذه الصفات السلبية بينها تلازم. هذه النتيجة، هذه المقدمة إذا كانت صحيحة يبطل الحكم الخامس، لأن الحكم الخامس ماذا كان؟ الممتنع بالذات لا يوجد بينه وبين ممتنع بالذات تلازم، وإنما يوجد تصاحب. فإذا كان الآن النقطة الأولى الصفات السلبية ممتنعة بالذات، النقطة الثانية أن هذه الصفات السلبية بينها تلازم، ماذا ينتج؟ أن الممتنعات بالذات بينها تلازم، والمفروض الحكم الخامس الذي أثبتناه سابقا أن الممتنعات بالذات لا يوجد بينها تلازم. صار واضح؟ الآن السؤال، خب المقدمة الأولى برهنا عليها وهو أن الصفات السلبية ممتنعة بالذات، طيب النقطة الثانية والمقدمة الثانية ما هو برهانها؟ واضح؟ يقول برهانها خب أن المتعارف بين علماء الكلام أنهم يسلكون من امتناع إحدى الصفات لامتناع الصفات الأخرى. شوف أضرب لك مثال على ذلك، لماذا الله ليس بجسم؟ لأنه ليس بمركب. لماذا الله ليس بمركب؟ لأنه ليس بمحتاج. فتلاحظ بين هذه الصفات السلبية انتقلنا سلكنا من امتناع صفة إلى امتناع صفة أخرى، فأقمنا القياس على الامتناع من خلال السلوك من امتناع صفة أخرى. وفي أول الكتاب إذا تلاحظوا في المدخل في آخره قلنا البرهان الإني لا يجري في الإلهيات بالمعنى الأخص. تذكروا في المدخل في آخره قلنا البرهان الإني لا يجري، وإنما الذي نجريه الملازمات العامة. وأنت تقول الملازمات العامة، فنسلك من أحد المتلازمين إلى المتلازم الآخر، نثبت أن الله ليس بجسم. ما هو الواسطة في الإثبات عندنا؟ لأنه ليس بمركب. نثبت أن الله ليس بمركب، ما هو الواسطة في الإثبات عندنا؟ لأنه ليس بمحتاج. ليس بمحتاج، كلها صفات سلبية. فإذا هذه الممتنعات بالذات بينها ملازمة. فكيف تقول لنا الحكم الخامس أن الممتنعات بالذات ليس بينها تلازم وإنما بينها تصاحب؟ إذا بينها تصاحب يعني قضايا اتفاقية، في القضايا الاتفاقية لا تكون كاسبة ولا مكتسبة، لا يمكن أن تكتسب منها. يشترط في القياس أن تكون مقدماته لزومية لا اتفاقية، كما ذكر في شرائط البرهان. يشترط في القياس البرهاني أن تكون مقدماته ماذا؟ لزومية. إذن صارت الفكرة واضحة؟ واضح الفكرة؟ مقدمتان. المقدمة الأولى أن هذه الصفات السلبية بالنسبة لواجب الوجود تبارك وتعالى ممتنعة بالذات. المقدمة الثانية أن ديدنهم قام على السلوك من بطلان إحدى الصفات إلى بطلان الصفة الأخرى، كما مثلنا على ذلك. فلو لم يكن بينها تلازم كيف يقيمون هذا القياس، مع أنه يشترط في القياس أن تكون مقدماته لزومية لا اتفاقية؟ هذا هو الإشكال على أي حكم، على الحكم الخامس. نقرأ الجواب يأتي إن شاء الله. يقول: وإن قيل، هذا الشروح في المقدمة الأولى للإشكال، إن الذي ذكر أن الممتنعين بالذات ليس بينهما إلا الصحابة الاتفاقية ممنوع. ليش؟ مقدمة الأولى: لأن المعاني التي يثبت العقل والصفات التي يثبت العقل امتناعها على الواجب بالذات، كالشريك، الماهية، التركيب، الجسمية، الحاجة إلى آخره وغير ذلك، يجب أن تكون صفات له ممتنعة عليه بالذات. الآن يريد أن يبرهن على هذه المقدمة الأولى. إذا المقدمة الأولى فتوائيا ما هي؟ الصفات السلبية ممتنعة بالذات. ما هو برهانها؟ إذ لو لم تكن ممتنعة بالذات كانت ممتنعة بالغير. الممتنع بالغير ممكن بالذات، وثبت في محله أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات، فلا مجال لحيثية إمكان فيه. إذ لو كانت ممتنعة بالغير كانت ممكنة له بالذات كما تقدم. وين تقدم؟ في كلام الملا صدرة. لأن الممتنع بالغير جاء امتناعه من الغير، فلا يعقل أن يكون ممتنعا بالذات لما ذكرناه. ولا صفة إمكانية فيه تعالى لما بين أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. هذه المقدمة الأولى. خب، ثبت لنا إذن في المقدمة الأولى أن الصفات السلبية ممتنعة بالذات. المقدمة الثانية أنه تعارف بينهم يقيمون البراهين على امتناع بعض الصفات السلبية من امتناع البعض آخر، وإقامة البرهان يشترط في البرهان أن تكون قضاياه لزومية لا اتفاقية. يقول: ثم الحجج القائمة على نفي هذه الصفات الممتنعة على ما أشير إليه في أول الكتاب في المدخل، براهين إنية لكن تسلك من طريق الملازمات العامة، فللنتائج وهي امتناع هذه الصفات علاقة لزومية مع المقدمات، فهي جميعا معلولة لما وراءها ممتنعة بغيرها، وقد بين أنها ممتنعة بذاتها، فهذا خلفون. أجيب عنه يأتي والحمد لله رب العالمين.
التلازم بين واجبين
بنفس البيان. نعم.